بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية تحت العنوان إثبات استواء الله على عرشه، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقال: وقوله الرحمن على العرش استوى، وفي سبعة مواضع في سورة الإعراف، في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم سجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم قال المحقق: إثبات علو الله على مخلوقاته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يا حامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم قال المحقق تحت العنوان إثبات معية الله لخلقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونترضى على صحابة محمد رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فرضوان الله عليهم. ونسأل الله أن نكون جميعا من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وبعد، في هذه الجملة التي سمعناها وهي جزء من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتسميتها الواسطية لأنه كتبها لأهل واسط. بداية ما نحن فيه يتعلق بإثبات استواء الله على عرشه، والاستواء حقيقة لا يقال مجازا، وقد بين الله جل وعلا لذلك في الكتاب. أولها جزء الآية: الرحمن على العرش استوى. يقول شيخ الإسلام: هذا المعنى ذكر في القرآن في 7 مواضع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استواءه جل وعلا على العرش بعد خلق السماوات والأرض، إن الله لما ذكر خلق السماوات والأرض في سورة حميم فصلت، وأنها في 6 أيام، وضع جل وعلا في كل سماء وفي كل أرض ما تحتاجه وما يحتاج إليه فيها، ثم استوى إلى السماء. والاستواء عند أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان يؤمنون بالاستواء أنه استواء حقيقي، كما نص الله جل وعلا في كتابه وكما أوضحه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع والتحريف الكلام يقولون استوى يعني استولى، استولى، لكن الذي عليه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم وطريقتهم يؤمنون بأنه استواء حقيقي. وقد سئل الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فما كان من الإمام مالك إلا أن قال للسائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، وأخرجه من المسجد. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجميع أهل التقى المحسنين الاقتداء بأئمتهم وبمن سلف من أئمة الإسلام. ومعنى استوى أي أنه على العرش. والله جل وعلا يقول عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. والله جل وعلا في نفس ما سمعنا يخبرنا أن هذه السماء الذي لا نعلم بدقة مقدار المساحة بتحديد، وإنما الله يعلمها، هذه رفعت بدون أعمدة، والشأن في أي سقف لا بد له من أعمدة. ثم أي بناء يكون ضخم عظيم يحصل فيه بعض الفطور. الله تحداهم أنهم مهما دقق النظر يرجع البصر خاسئا وهو حسير لا يجد. فمجمل هذه الآيات تدل على أن الله جل وعلا فوق خلقه مستو على عرشه الذي جعله جل وعلا مستوى له، وبدع فئات كثيرة من المسلمين صدوا عما كان عليه الصحابة والتابعون. من الفرق الواسعة هي ما عليه الأشاعرة التابعون لأبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه في آخر حياته أعلن رجوعه عما كان وضعه، كان يرد على المعتزلة وقال إنه تاب من كل شيء وأنه على ما عليه ما كان عليه أحمد بن حنبل، لأن الإمام أحمد بن حنبل تشدد وتصلب في التمسك بالسنة، ومنها أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. ثم في الفقرة الثانية حسب تقسيم طابع الكتاب إثبات العلو لله جل وعلا. الله يقول إلى عيسى لما أراد أعداؤه من آل يعقوب من آل إسرائيل أن يقتلوا له، أعجزهم الله جل وعلا ولم يستطيعوا، ورفعه الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني كان هو في الأرض ثم رفعه الله إلي. قال وفي الآية الأخرى: بل رفعه الله إلي. وفي الآية الأخرى: إليه يصعد الكلم الطيب. أثنى على الله والذكر والافتقار إلى الله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه، يعني العمل الصالح يرفع مطالب العباد إذا كان الإنسان صالحا. يبين حديثا: ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، إذا ما يرتفع دعاءه. الذي قال عنه أن يستجاب لذلك. وقال جل وعلا حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، إن يصل إلى مكان عالي يريد أن يرتفع، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هو فاهم أن إله موسى في جهة عالية في جهة علو، فأمره وفي جهة أخرى: أو قدري على الطين، إذن يبني بالطوبة المبنى محرقة مادته بالنار حتى يستمر متماسك. ولكنه في النهاية لما وقع في النهاية فرعون قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السماء هي جهة العلو، والله جل وعلا فوق. ولذلك لما أراد شخص أن يعتق جارية مملوكة وجاء يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتقها؟ قال لها النبي: يا أمة الله أين الله؟ فأشارت إلى السماء، في السماء يعني في العلو. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إثبات فيما يتعلق بمعية الله للخلق، يقول جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لا يستطيع المتصور أن يتصور حقائق هذه الأمور. الله جل وعلا يعلم ما يدخل في هذه الأرض من مطر، من أي شيء، كل شيء يعلمه، ويعلم ما يخرج منها من أنواع النبات وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إليها يعني، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني معكم بعلمه. الله قال لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لو اجتمع ثلاثة يتناجون يبالغون في إسرار ما يتناجون به فالله لا يخفى عليه شيء من ذلك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك اثنان ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا لا يضل ولا ينسى، وابن آدم ينسى وإن كان عمله يوم القيامة يعرض عليه ويعرفه، ولكنه يحاول التنصل منه فتشهد عليه جوارحه. يقول هنا: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة فجاءوا إلى غار، صار المشركون، فظهر على أبي بكر الخوف فالتفت إليه النبي وقال: لا تحزن إن الله معنا. معهم بماذا؟ بحفظه وعلمه، بما يراد بهم وما يريد بهم هو سبحانه وتعالى من الحفظ، وقد حفظهم. وقال جل وعلا في قوله: إنني معكما أسمع وأرى، لما خاف موسى وهارون من فرعون فثبتهم الله قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كل هذا يثبت السمع لله جل وعلا، ولذلك الله يقول وهو السميع البصير، قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الفاصل في هذه القطعة إثبات استواء الله على عرشه، وهو استواء حقيقي ليس فيه تأويل كما يقول المؤولون. فلما تولى شخص اسمه بشر العراق زعموا أنه قيل فيه بيت شعر: قد استوى بشر على العراق. فرد عليهم أهل العلم والتقى أن هذا بأن الله يخاطب الناس بلغتهم بما يفهمون. العرب لما سمعوا الرحمن على عرش استوى وغير هذه المعاني ما قالوا هذا شيء لا يعقل شيء، هم علموا ما هو المقصود. هذا مجمل ما يتعلق بهذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة الواسطية. وعندما مرتب هذه الرسالة وطاب السعي في طباعتها على كل جملة من الآيات بما يدور في محيطها في الأولى في يومنا هذا جمع ما يتعلق بالاستواء على العرش، وفي الثانية إثبات العلو لله جل وعلا وأنه فوق كل شيء، وفي الأخرى إثبات المعية إن الله معنا مع عباده أهل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم ليس معهم في مجلسهم ولكنه معهم بحفظهم يحفظهم ويعلم ما يقولون ويدافع عنهم. فأهل الإيمان أهل السنة لا يكلفون أنفسهم في مثل هذه الأشياء، لا يحرفون ويقولون يعني الله في كلمتان، لا، الله جل وعلا فوق العرش، والنبي أخبر أن الله جل وعلا ينزل منا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل يعني طالب شيء فأعطيه، وهذا في كل ليلة، والله جل وعلا على كل شيء قدير.
الشيخ حفظه الله تعالى began by bearing witness to the oneness of Allah Azza wa Jal and praising Allah and then sending salams upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he mentioned, may Allah Azza wa Jal be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those who believed in him and migrated with him and to him and fought in the way of Allah Azza wa Jal. And may Allah ta'ala make us from amongst those who say, oh Allah, forgive us and our brothers that have preceded us in faith, and do not place any dislike for them in our hearts. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, that which we've heard in the lesson from Al-Aqidat al-Wasitiyah, and it is called Aqidat al-Wasitiyah because it was written for the people of Wasit, which is in Iraq. The first portion of the lesson, the author mentioned verses pertaining to the fact that Allah Azza wa Jal is above His throne. And we believe that Allah is actually above His throne, and this is not something which is metaphorical or the likes. And this is clarified in the Book of Allah. And the author mentioned that this has come in 7 different places in the Quran. And from amongst those places, in Surah Al-A'raf, in Surah Al-Taha, in Surah Yunus, in Surah Ra'd, in Surah Al-Furqan, as well as in Surah Al-Hadid. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that Allah Azza wa Jal rose above the throne after He created the heavens and the earth. As Allah Ta'ala mentioned in Surah Hameen Fussilat, Surah Fussilat, Allah Ta'ala mentioned that He created the heavens and the earth in 6 days and then rose above His throne. So Allah Azza wa Jal created the heavens and the earth and everything which is needed in between them. And then Allah Azza wa Jal rose above His throne. This is the belief of Ahlul Sunnah, the people of the Sunnah, from the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and then those who followed them from amongst the Tabi'un, and then those who followed them from amongst the Atba' Tabi'een. And it is a true rising above the throne, as it's mentioned by Allah Azza wa Jalla in the Quran. But the people of innovation, they distort the meaning of this word, and they said that Allah conquered the throne. But that which the scholars from the time of the companions and then those who followed them upon the way of the Sunnah, they believe that it is an actual rising above the throne. And this was mentioned to Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, he was asked while he was sitting in the Prophet's Masjid sallallahu alayhi wasallam, Ar-Rahmanu istawa kayfa istawa. He was said, the most merciful Allah rose above his throne, how did he rise? So Imam Malik rahimahullah ta'ala replied, the term istiwa is known, rising above the throne is known. Wal kayf majhul, and how Allah did it, specifically how Allah did it is not known. Wal imanu bihi wajib, and faith in it is obligatory. Wal sawalu anhu bid'ah, and to ask about its specifics is an innovation, and I do not deem you to be anyone except an evil man. So he ordered him to be removed from the masjid. So that which the scholars were upon, from the great four scholars, he mentioned the companions and the Atba', the Tabi'un, and the great four scholars, that which they were upon is they had faith and they understood the meaning of istiwa. And Allah Ta'ala mentioned also about his footstool being larger than the heavens, or expands larger than the heavens and the earth. And Allah Ta'ala has informed us about the heavens, but we don't know the specific size. We don't know the exact size of the heavens. We know that it is something tremendous. But we understand, as the Shaykh mentioned, going into another verse. Naam, or we can mention it. Naam, the verse in Surah Taha. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amdin tarawnaha, in Surah Taha. Afwan. Naam, in Surah Taha, Allah Ta'ala created the skies without there being pillars. The Shaykh said, Allah has informed us that He created the skies, the heavens, and we don't know the distance and the magnitude of this creation. But Allah Azza wa Jalla did so without there being pillars. And we know that the norm is that if a building is very, you know, if it's tremendous and it's large in size, then it would need pillars. But Allah Azza wa Jalla created the heavens, or Allah Subhanahu wa Ta'ala created the sky and the heavens without pillars that we can see. And indeed, if a building is large in size, there's going to be some type of fault, even if it be minute, but there's no fault in the creation of the heavens and the earth, that which Allah Azza wa Jalla created. Then in the following verse, Naam, and then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. So these verses inform that Allah Azza wa Jalla is above His creation, and He is above His throne. And then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that many groups have gone astray in this regard, and they have taken a path other than the path of the companions, and other than the path of the Tabi'un. And from amongst those groups, Al-Asha'ira, the Ash'ari. And they claim to be the followers of Abu Hassan Al-Ash'ari, rahimahullah Ta'ala. But during the latter part of his life, or before his death, right before his death, Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, he freed himself from their belief, and he began to refute them. He began to refute the Mu'tazila. And he repented to Allah Azza wa Jal, and he said he is upon the belief of Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. And the reason why he mentioned Imam Ahmad bin Hanbal is because Imam Ahmad bin Hanbal was very staunch upon the Sunnah. He was very strong, and he adhered to the Sunnah, especially when he was tested, and with regards to the calamity that took place, that the ruler was ordering the people and forcing the people to believe that the Quran was created, and it was not the speech of Allah Azza wa Jalla. So Imam Ahmad rahimahullah ta'ala was firm. So Abu Hassan al-Ash'ari, he said, I am upon the belief of Imam Ahmad. Then the following verses, or the verses thereafter, are the verses of the ithbat of the uluwillahi ala makhluqati, that Allah is above His creation. And in the first verse in Surah Ali Imran, Allah mentions, or Allah speaks to Isa alayhi salatu salam, and He said that I'm going to bring death upon you and I'm going to raise you. So Isa alayhi salatu salam was on the earth, and the people of Israel, Bani Israel, they wanted to kill him. They were plotting to kill Isa. So Allah Azza wa Jal, He deterred this from Isa. Allah Azza wa Jalla protected Isa from them trying to assassin him, and Allah raised Isa to himself. And then in the following verse, in Surah Fatir, إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Verily to Allah ascends the good speech. The Shaykh mentions that this informs that Allah is above His creation. Allah is in the direction of up. And the speech that goes to Allah, the speech that ascends to Allah, is the praise of Allah. It is the remembrance of Allah. And the good action helps and supports this. When an individual does a righteous action, this will be a means for his deeds to ascend to Allah Azza wa Jal. Just as if an individual does an action which is evil, this would be a means of his supplication not being accepted by Allah Azza wa Jal. As it was mentioned in the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he mentioned that an individual who was on a journey and, you know, he's hungry and the likes of that, and then he raises his hands to Allah and he calls on Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَمَطْعَمَهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُدِّيَ بِالْحَرَامُ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, his food is impermissible, and his clothing is not permissible, and he has nourished himself with that which is not permissible, so how will his supplication be accepted? Then in the verse after that, in Surah Ghafir, Allah ta'ala was speaking to Haman, and he said, Allah Azza wa Jalla was speaking about Fir'aun, and Fir'aun was speaking to one of his workers, Haman, and he said, build for me a tower so that I may reach the Lord of Musa. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so Fir'aun was mentioning that Allah is above. Allah is above the creation. So Fir'aun was saying to Haman, build a tower for me so that I may climb to the Lord of Musa. And then in the end, what was the affair of Fir'aun? Fir'aun, right before his death, when he realized that Allah Azza wa Jal is above him and Allah is the true Lord, he said, I believe in the one who Bani Israel believes in. And he drowned. Then in the other verses, in Surah Al-Mulk, Allah Ta'ala mentions, are you secure? Do you feel secure that the one who is in the sky? And he mentions two verses. Are you secure that the one who is in the sky, he will not swallow you up with the earth? And then another one, are you secure the one who is in the sky, that he will not send upon you a wind to destroy you? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that all of these verses informs that Allah is above his creation. And this also took place in the hadith where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, one of his companions, they wanted to free a female slave. And they brought her to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ain Allah." He said to the female slave, "Where is Allah?" She said, "Up, above." And then he said, "Who am I?" She said, "You are the Messenger of Allah." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I'tiqha fa innaha mu'mina." Let her go or free her. Verily, she's a believer. In the following verse, we have the ithbat of the ma'iyyah of Allah azza wa jalla, that Allah is with His creation, and we're going to explain that. And the verses in Surah Al-Hadid, well, Allah Ta'ala says, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Verily Allah is with you wherever you may be. And Allah is the all-aware. Allah is all-aware of that which you do. Or Allah sees that which you do. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, you cannot imagine these affairs. That Allah Ta'ala created the heavens and the earth. Allah knows that which goes up. Allah knows that which is placed in the earth. Of seeds, of water, of rain. Allah knows that which comes out of the earth, of crops, flowers and the likes of that. Allah knows everything that goes up and everything that goes down. And Allah Azza wa Jalla is with His creation, with His knowledge. He is with His creation, with His knowledge. And in the following verse, the verse before that, but in the following verse you have, where Allah Ta'ala mentions that there are not three people, except that Allah is the fourth of them. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, no matter how much individuals come together and they try to conceal, they try to hide their gathering, Allah Azza wa Jalla is all aware of that which is taking place, that which is being said in the gathering. So nothing is hidden from Allah Azza wa Jalla. Nothing bypasses Allah Azza wa Jalla. And Allah does not forget. The human, Ibn Adam, we forget. And on the day of judgment, our actions will be brought forward. And the individual will try to deny these actions that are presented to him. And when he tries to deny these actions that are presented to him, Allah Azza wa Jalla would allow his limbs to speak against him. Then he said in the verse, لا تحزن إن الله معنا, in Surah Tawbah, do not fear, verily Allah is with us. This took place when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr migrated from Mecca to Al-Medina. Abu Bakr, he became scared. He feared that they would be found. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he noticed the fear on the face of Abu Bakr, he said, do not fear, for verily Allah is with us. Allah is with us with his knowledge, his protection, and Allah knows what they want. Allah knows what they intend to kill us, to catch us. And verily Allah knows that which He intends, and Allah intends to protect us and to preserve us. And that is exactly what He did with His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr. As well as Asma'u wa Ara, I am with you, I hear and I see. This was said to Musa alayhi salatu wasalam and Harun, because they feared being caught by Fir'aun and his army. So Allah says, verily I'm with the two of you, I hear and I see. So all of this is, these verses also inform that Allah Azza wa Jal sees and that Allah Azza wa Jal hears. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So we understand from these verses that were mentioned that Allah is above His throne, and this is an actual rising above the throne, and we do not distort the meaning, and we do not say as others have said. And they use a line of poetry that Bishop, he conquered Iraq. They use a line of poetry, but this is totally unacceptable, and Allah subhanahu wa ta'ala refutes this statement. And Allah subhanahu wa ta'ala spoke to the Arab with that which they understood. When the Arab understood, or when the Arab heard the statement of Allah that Allah is Allah Azza wa Jalla is above His throne, they did not distort the meaning. And they knew exactly what was meant by that. So in these chapters, we have that Allah is above His throne, we have that Allah is above His creation, we have that Allah subhanahu wa ta'ala is with His creation, with His knowledge and His protection and the likes. And we don't believe that Allah is sitting in the gathering with the people, no. But Allah knows what's going on in the gathering. Allah protects the believers. Allah defends the believers. And this is the belief of the people of Iman and the people of the Sunnah. And they do not burden themselves with trying to understand how specifically is Allah above His throne and how is He with the people and the likes of that. And then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has informed that Allah Azza wa Jalla comes down to the heavens. Allah comes down to the lowest sky, the last part of the night. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has informed that Allah is above His creation, and that He descends, and that Allah Ta'ala says, is there anyone seeking My forgiveness, so I forgive him? Is there anyone in need, so I may fulfill his need? Is there anyone who's calling on Me, so I may answer his call? This is that which we had, or the Shaykh Habib Allah Ta'ala has explained in tonight's lesson. أحسن الله عليك وبارك الله فيك. يقول السائل حفظكم الله تعالى هل الدعاء من يأكل هل الدعاء من يأكل الحرام ويلبس الحرام يعتبر من الكلام الخبيث الذي لا يسعد إلى الله أم أنه يسعد ولكن لا يستجاب؟
أولا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا يخلص لله في العبادة ويرتكب محرمات فهذا يوضح أمره قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب هذه الأحوال طول السفر كونه أشعث ما يتنعم أغبر في كل لحظة ثانية يغتسل يطيل السفر يرفع يديه هذا الظاهر الافتقار والمذلة بين يدي الله يا رب يا رب يكرر هذا الطلب بالحاح هذه من أسباب إجابة الدعاء لو سلم الإنسان من العوائق لكن يقول النبي مطعم حرام يأكل من كسب محرم وملبس حرام من كسب محرم، وكذلك الشراب وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني هذا الشخص الذي مكاسبه بطريق محرم، وإن ألح على الله وإن كانت قد ظهر عليه الافتقار وإن كان في سفر، والشأن في المسافر في سفره أنه يشعر بالوحشة والذلة والمخاضة فيكون افتقاره أشد، لكن لما صار بهذه الصفة تغذى بالحرام من أكل وشرب واكتساب وغير ذلك هذا بعيد من الاستجابة. لكن ليس معناه أنه يدخل النار ولا يخرج، لا، يحكم هذا قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Individuals asking the supplication of the individual who has eaten that which is forbidden and who has worn the clothing which is forbidden, is this from the bad speech that does not raise to Allah, or is it that it is not accepted, or it is raised to Allah but it is not answered? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, the individual that dies without committing partners with Allah, he dies without committing shirk in worship, but he merely has sins. This is mentioned in the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that an individual was on a journey and he was very dirty. This individual was in major need and hungry and the likes of that. And he was on a long journey. He's in dire need. So he raises his hand. He's in despair and distress. He raises his hands to Allah Azza wa Jal. And he's literally begging Allah. And all of these things that were mentioned in the hadith are reasons why his supplication would be accepted. But his food is haram, his clothing is haram, he nourished himself with that which is haram, so how can he be accepted? So everything that this individual placed, you know, he bought and he purchased and he ate was haram. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, the nature of a traveler is that he feels distance, he feels that he's alone, loneliness and the likes of that. All of this are reasons why his dua would be accepted. But because of him nourishing himself with that which is forbidden and clothing himself with that which is forbidden, Allah doesn't answer his dua. This doesn't mean that this individual will enter into the hellfire and never exit from the hellfire. For verily Allah says, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah does not forgive that partners are set up with him, and Allah forgives other than that to whom he wills. So this individual is just that the supplication is not accepted. يقول السائل هل نزول الله إلى السماء الدنيا يشمل جميع الليل أم ثلث الليل الأخير؟
في الحديث الصحيح أن النزول إذا بقي ثلث الليل الأخير يحصل هذا النزول، وهو نزول يليق به جل وعلا.
Individuals asking the descending of Allah Azza wa Jalla to the sky of this world, is it all of the night or is it the last third of the night? And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, that which has come in the hadith, it is the last third of the night, and it is in a manner which is befitting to Allah Azza wa Jal. يقول السائل إذا فاتته صلاة السنة فهل يجوز له أن يقضيها في أي يوم أو في أي وقت من النهار أو الليل؟
إذا فاتت صلاة السنة التي اعتاد أن يؤديها في وقت معين قبل مثلا قبل الظهر، ولكن لما دخل المسجد وإذا الناس قد شرعوا في الفريضة، ومعلوم أنه إذا أقيمت الصلاة لا يدخل المصلي في صلاة أخرى، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يسوغ له أن يقضيها بعد صلاة الظهر. أما قضاء النافلة التي قبل العصر فلأن صلاة العصر جاء بخصوصها أنه لا يصلى بعدها، لأنها ليست براتبة وإنما هي نافلة حرة. وأما صلاة الفجر لأنها راتبة مهمة فإن من فاتته قبل صلاة الفجر جاز له أن يصليها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، ولو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس جاز، لكنه لا حرج عليه إذا صلاها بعدما انتهى من صلاة الفجر. والنبي رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له النبي: يا فلان الصبح أربعا؟ قال: لما سلم لا يا رسول الله، ولكني لم أصلي ركعتي الصبح فأنا أقضيها. فسكت عنه فأقره على هذا العمل.
Individuals asking if a person misses the sunnah prayers, can they pray them any other time? The Sheikh mentioned Abi Rabbah Ta'ala, if a person misses the sunnah prayer that they normally pray at a particular time, for example, before Salatul Dhuhr, for example, the individual enters into the masjid and they find the people praying, and it's known, as he said, Habibullah Ta'ala, that according to the hadith, if you enter, or if you are praying sunnahs, or actually if the people are praying, there's no prayer that should be performed except the prayer that they are praying. So for example, a person enters into the masjid and they want to pray the sunnahs before Salatul Dhuhr, but they find the people are praying, so they've missed this. The Shaykh mentioned Abi Rabbah Ta'ala, it's permissible and it's accepted that you pray after. But as for the sunnah, or as for Salatul Asr, then it has been mentioned that you do not pray after Salatul Asr, because the prayer, or the sunnah prayer, there's no specific sunnah prayer related to Salatul Asr. It is a general sunnah, unlike the other prayers, like Salatul Dhuhr, Salatul Fajr. Salatul Dhuhr, Fajr, they have their specific prayers that are connected. They have their specific sunnah, supererogatory prayers that are connected to them and associated with them. So the Shaykh mentioned, for example, so if a person, or he actually mentioned, so a person, if they miss the sunnah which is related and connected to Salatul Fajr, then they can pray it after Salatul Fajr. But if they delay it until after the sun has risen, this is better. But they can do it immediately after, meaning immediately after Salatul Fajr. Why? Because it took place during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that after Salatul Fajr, a man stood up and prayed two more. Once he finished, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, has the morning prayer been increased by two? The man said, no, O Messenger of Allah, but I missed the two before. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not respond thereafter, so that shows that it's permissible for him or him to do so.
التهجد في الليل إذا نسيه الواحد أو نام عنه يجوز له أن يصليه في الضحى بعد طلوع الشمس، لكنه لا يصلي وتر في النهار. إذا كان عادته يصلي في الليل ثلاث ركعات ففي النهار يصلي أربعا، إن كان عادته أنه يصلي خمس في الليل يتهجد فإنه في الصباح يصلي ست، لأنه لا وتر في النهار.
Then the Shaykh, Habibullah Ta'ala, continued, the individual who prays tahajjud, the night prayer, and he forgot to pray the night prayer, or he slept, this individual can pray the dawn prayer, and before the Salatul Dhuhr, after the sun has risen. But the individual should pray an even number, because there is no odd number of prayers during the day. For example, if the individual would pray, if his norm is that he would pray three units of night prayer, if he prays in a day, he would pray four. And if his norm is that he would pray five units of night prayer, if he prayed in the day, he would pray six, because there is no odd number of prayers during the daytime. يقول السائل: ما حال كبار السن الذين لم يكن لديهم علم عن التوحيد ولكنهم ولدوا مسلمين وماتوا على تلك الحال، فهل يجوز لنا أن ندعو لهم بعد أن توفوا؟
إذا لم يكونوا ماتوا على الشرك الأكبر فلا حرج بالدعاء لهم. الشرك هو الذي لا فائدة معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر سبأ وكررت هذا الحديث عليكم مرات: وإن زنى وإن سرق. قال له النبي: وإن زنى وإن سرق. فلم يصبر أبو ذر فقال ثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. فقال النبي له ثانية: وإن زنى وإن سرق. يعني من مات لا يرتكب الشرك وهو مسلم. قال الثالثة: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثالثته: هو وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. يعني الشخص الذي يموت على غير الشرك موحد الله في العبادة، وإن زنى وسرق شرب الخمر أشياء كثيرة من المحرمات، ما آل للجنة. لكن قد يتأخر عن الجنة لينال عقوبة المخالفات، وقد يعفو الله عن الجميع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Individuals asking, what is the condition of some old people who do not have much knowledge of Tawheed except that they were born Muslims? Can we supplicate for them after their death? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, as long as these individuals did not die on major shirk, then there's no problem in, it's permissible, there's no objection to you supplicating for them. Shirk is the action, major shirk is the action that if an individual performed it, it's not permissible and it does not benefit this individual. They have died, Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, you cannot supplicate for them. This was in the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever dies and he has not committed partners with Allah, he will enter into Jannah. Even if he fornicates and drinks alcohol, or even if he fornicates and steals. And the Shaykh mentioned that, I've mentioned this hadith to you many times, that the companion Abu Dharr, he heard this and he continued to question the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even if he fornicates and even if he drinks, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, even if he fornicates, even if he drinks. Meaning, no matter what action that he's done, as long as he has not committed shirk. And then the third time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, even if he fornicates and even if he drinks, even if you don't like it. So this shows that an individual, as long as he does not die on shirk, this individual, inshallah, his final abode will be the paradise. Even if he fornicates, even if he drinks, even if he steals, and even if he does many other deeds which are forbidden, his final destination will be paradise if he does not commit partners with Allah Azza wa Jalla. Although it should be understood, the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, he might delay in entering into paradise. Allah might punish him for his sins and his opposition, his disobedience. Allah might punish him, or Allah might forgive him and pardon him. No. يقول السائل: هل ينبغي للداعي أن يستخدم الشدة كما استخدمها إمام مالك رحمه الله تعالى؟ يقول: هل ينبغي للداعي أن يستخدم الشدة في الدعوة كما استخدمها إمام مالك رحمه الله تعالى؟
أي نعم.
الشدة.
الإمام مالك استخدمها.
يقول لما أمر بإخراجه من المسجد.
الداعية يمتثل قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي لفظ وآية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. هذا الذي سأل مالك ليس في مقام الدعوة، هذا في مقام تنشيط البدع. استبان من سؤاله الذي لا يتفق مع مفهوم العرب اللي يعرف معاني اللغة العربية وسأله كيف استوى، علم أنه رجل بدعة فعامله بالشدة حتى لا يقدم أحد على مثل ذلك.
The question is asking the caller, is it befitting for the caller to use to be harsh in calling, as Imam Malik rahimahullah ta'ala was harsh? The Shaykh Habibullah ta'ala responded by saying the caller should implement that which Allah ta'ala has informed. عُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Allah ta'ala mentioned in the Quran, call to the way of your Lord with wisdom and good speech, and debate with them in a manner which is befitting. Likewise, the statement of Allah, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنَ. The statement of Allah, He ordered the Prophet ﷺ to say, this is my path, I call to Allah upon clarity. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but that which was mentioned, or the individual who questioned Imam Malik, he did not question him because he wanted to understand. He questioned him because he wanted to spread innovation. He wanted to spread and bring about innovation. And this became clear to Imam Malik. This became clear by the way the individual asked the question, and how he was asking a question of something which was known by the Arab. But when he asked the question, Imam Malik rahimahullah ta'ala, it became clear that he was a person of innovation. So this is why Imam Malik rahimahullah ta'ala, he was harsh with him, so that other people would not follow this innovation that this individual was trying to spread. يقول السائل هل تنصح بتأخير الزواج لمن يريد طلب العلم؟
أنصح بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فقولوا من استطاع الباءة، يعني من كان قادرا على الزواج، لديه ما يغنيه في زواجه عن الحاجة إلى الناس، فالزواج لا يمنع طلب العلم. وأما إذا كان لا يستطيع، النبي أرشده إلى الصوم عبادة، ويضعف الرغبة في الشهوات والشبهات. وإذا كان الواحد لا يستطيع أن يجمع بينهما، يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر ولا يستطيع أن ينقل معه زوجة، فينظر ما مدى همته هو وظن في نفسه أنه سوف يحصل على علم ينفعه وينفع الله به، فليقدم على ذلك.
Individuals asking, would you advise a person to delay marriage for the purpose of seeking knowledge? The Shaykh mentioned, I advise with that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised with. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya ma'ashir al-shabab, man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj. O young boys, whoever has the ability and the means, then he should marry. It helps to lower the gates and it protects the privates. And whoever does not have the ability, then fast, for verily it would be a means of protection. This is that which the Prophet ﷺ has advised. So if the individual has the ability to marry, then he should marry. And al-ba'a, yani has the means, meaning that you have enough means to get married, and you do not have to beg and ask and request from the people in terms of financial support. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, as well as, or likewise, marriage does not prevent an individual from studying. An individual can marry and he can study, can combine between the two. But the individual who does not have the means to get married, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam has instructed this individual to fast, for it would be a means of protection and lowering his gaze from your desires and the likes of that. But the individual who would like to seek knowledge, he should think. The Shaykh mentioned an individual who would like to seek knowledge and travel, and maybe he doesn't have the means or the ability to travel with his wife, then he should be honest with himself and think how much knowledge is he really going to gain and the likes of that. And whatever he has the major desire for, then that is what he should implement. يقول السائل نحن طلاب العلم في بداية الطلب نحضر بعض الدروس ولنا دوام في النهار وأحيانا لا نجد وقتا لمراجعة ما درسنا في دروس وننسى كثيرا فما نصيحتكم حبيبكم الله
تستعينون بالله جل وعلا وتحرصون على التحصيل ولو أنكم دققتم الحساب في مقدار اليوم والليلة لوجدتم أنكم تجدون أشياء لم تصرفوا فيها شيئا من تحصيل العلم. انظروا كم تنامون في اليوم، وكم تمكثون في تناول الطعام، وكم تمكثون في أداء الصلوات، وكم تمكثون. ستجدون جزءا من الوقت لا يظهر لكم في أي جهة صرفتموه. فاستعينوا بالله جل وعلا وأبشروا إن شاء الله بالخير.
Individuals asking, we are some students of knowledge in the beginning of our seeking of knowledge, and we have work in a day, and we don't have time to review that which we've studied, and we forget a lot. What is your advice? The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, you should seek help and assistance from Allah, and you should be diligent in trying to attain knowledge. And what you should do is you should monitor your time, the time that you spend in the day and night. You would find that there are gaps. There are time gaps that you don't have anything to do during that time, and that's what you want to benefit from. He said you monitor how much you sleep, how much you eat, your salat. If you do all of this and you calculate it, you would find that you have time gaps. You would find that you have actual time gaps, so that is the time that you want to benefit from, and you should seek assistance from Allah Azza wa Jalla. السؤال من امرأة تقول إذا التزمنا بأذكار الصباح والمساء هل معنى ذلك أننا لا نؤذي في حياتنا اليومية؟
لا شك أن من التزم حقيقة بأذكار الصباح والمساء التزاما تاما مؤمنا بجدواها فإنه لا يؤذى بإذن الله. النبي أخبر الإنسان المحافظ على هذه الأذكار مع فهم معناها وأديها في أوقاتها أن الله يحفظ. نعم.
The individual is asking if we abide by and stick to and adhere to the supplications and the remembrance which should be done in the morning and at night, does this mean that we will not be harmed? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, without a doubt, if an individual adheres and abides by the supplications which should be said in the morning and night, and they believe in the meaning of the supplication, by the permission of Allah, they will not be harmed. The Prophet ﷺ has informed, whoever preserves these supplications and these remembrances, and they understand the meaning, and they say them at their designated time, this would be a means of protection for the individual. يقول السائل عندنا نعم يقول هناك بعض مزارع السمك في آسيا تطعم السمك غائطة خنزير فما حكم أكل هذه الأسماك جزاكم الله خيرا يعني المزارع مزارع الأسماك تطعم الأسماك
لحم الخنزير.
لحم أو غائط الخنزير. الغائط ليس اللحم.
خلاص. خل حالة. إذا علم حقيقة أنه من هذا النوع يجتنب. وإذا لم يعلم فالأصل في هذه الأشياء الإباحة.
There's some farms in Asian countries where they feed the fish defecation, pig defecation. Is it permissible to eat this fish? And the Sheikh mentioned Adi Allah Ta'ala, if it is known, if it is actually known that they do such a thing, then you should abstain from it. But if it is not known, then the origin of this food is that it is permissible. يقول السائل هل للحيوانات إمكانية رؤية الملائكة؟ هل للحيوانات إمكانية رؤية الملائكة؟ هل الحيوانات ترون الملائكة؟
لا شك أن الحيوانات لأنها ليست مهيئة للعذاب بذكر أن الحيوانات تسمع ما يعذب بها في القبور. الحيوانات ترى نزول الملائكة كما في قصة أحد الصحابة وهو يقرأ القرآن نزلت السفينة فحصل انتفاض بالحصان، رأى الملائكة لما نزلت استماع الذكر، فليسوا مثل أحوال بني آدم. بني آدم من رحمة الله جل وعلا أن أمورا حجبت عنهم، لو كانوا يرون ما تراه البهائم أصيبوا بالفزع أو يسمعون.
The individual is asking, can animals see the angels? And the Sheikh mentioned, حبيب الله تعالى, the fact that Allah عز وجل has not decreed a punishment for the animals. This, because of this reason, Allah عز وجل has allowed them to witness certain things. The Prophet صلى الله عليه وسلم has informed that the animals can hear the punishment of the people of the grave. And likewise, they can see the angels when they descend. It took place during the time of the Prophet ﷺ that one of the companions was reciting Quran, and he was next to his horse. His horse began to move and shake because he was able to see the malaika descending to listen to the recitation of that man. From the mercy of Allah Azza wa Jal is that he has prevented the humans from seeing these things, because if they were to see these things, they would fall and they would become unconscious. يقول السائل في المحلات الكبيرة يعطونك أو شركات المحلات تعطونك بطاقة وبكل 100 ريال تحصل على تخفيض أو نحو ذلك، فهل يجوز استخدام مثل هذه البطاقة؟
يجوز إذا كانت هذه البطاقة لمن يشتري مقدار كذا وكذا، يعني من يشترى ب100 يعطونه ما يقابل ريال أو ريالين، هذا نوع من ترغيب المشترين، يرغبهم التجار والبائعون حتى يكثر منهم الشراء، فلا حرج في ذلك.
Individuals asking about these cards, discount cards. If you, at certain shops, if you buy a certain amount, then you get a certain amount back. The Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's permissible to use these cards. And the means is that you buy a certain amount, and then once you reach that amount, the owner of the store or the company, they give you in return another amount. The Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that it's permissible, and it's a means, or the reason why the store, store owner do it, because they want to encourage you to purchase. So there's no problem in you doing so.
أول شيء نحمد الله جل وعلا على ما يسره لنا من الاجتماع، ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا جميعه خالصا لوجه الله، مقبولا عنده، نافعا لنا في دنيانا وآخرتنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينتقم للمظلومين من الظالمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعاجل أهل الشام وأهل جهة برما وحواليها، أن يعاجلهم بالنصر على أعدائهم المتسلطين عليهم، وأن يرينا أثر نقمته وغضبه في الطائفة النصيرية في الشام ومن يعينهم من الرافضة في إيران وفي العراق وفي لبنان، ومن الدول الكبرى كروسيا، وكل من يقدر على منع هذا الظلم المتمادي ثم لا يبذل جهد ذلك، أن يصيبه بالمصائب الموجعة. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا هذه ويصونها من كل فتنة، وأن يصون الأمة الإسلامية في كل مكان من كل فتنة، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، إنه سبحانه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh praised Allah Azza wa Jalla for allowing us to come together, and he asked that Allah Subhanahu wa Taala makes our actions sincerely for him, and that he accepts our actions and makes them our actions beneficial for us in this life and the next, and that Allah protects us from all types of harms, that which is hidden and that which is apparent, and that Allah Subhanahu wa Taala destroys the oppressors, those who are in Syria and those who are in Burma and other, and that Allah Ta'ala shows us His anger upon them. Allah shows His anger upon them, upon the Nusayriya and those who support them from amongst the Shia in Iran and Iraq and Lebanon and the likes. And that Allah Ta'ala punishes those who have the ability to stop this oppression but they don't do so. And may Allah Ta'ala give them a tremendous calamity. And may Allah Ta'ala protect this country and protect the aqeedah of this country and all of the Muslims in all of the other countries. And may Allah Ta'ala make the last final life for the believers. And our last supplication is all praise be to Allah, the Lord of the worlds. And may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad, his companions and family members.